بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبابنا الكرام وصلنا في شرح كتاب النكاح إلى حكم نظر الرجل إلى زوجته يجوز له أن يلمس وينظر إلى أي موضع منها لكن بالنسبة لما بعد الوفاة بعض الأحكام الزوجية انقطعت وليست كل الأحكام ورد في بعض الأحاديث أن عليا رضي الله عنه هو الذي غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها ثالثا ونظره إلى ذوات محارمه نظر الرجل إلى ذوات محارمه المحرم بالنسبة للرجل فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة أي من غير شهوة أما النظر إلى ما بين السرة والركبة فحكمه أنه حرام ولو كان بغير شهوة والمحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب نسب أخته مثلاً أو بسبب رضاع أخته بالرضاع مثلاً أو مصاهرة أم زوجته مثلاً فإذن والمحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة كالبنت والأخت من الرضاع وأم الزوجة فإذن المعدودة من محارم هذا الرجل يجوز لهذا الرجل أن ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من غير شهوة هذا القدر ما بين السرة والركبة لا يجوز له أن ينظر إليه وهذا القدر متفق عليه بين العلماء وبعض العلماء زادوا عن هذا القدر ما اكتفوا بما بين السرة والركبة قالوا شيء أكثر فينبغي مراعاة هذه الأمور حتى يعرف الرجل حد العورة للمرأة ولو كانت من محارمه ليعرف متى يحل له أن ينظر ومتى لا يحل له أن ينظر رابعا ونظره إلى المرأة إذا أراد الزواج بها فيجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها ظاهرهما وباطنهما إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصوبة البدن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لمن أراد أن يتزوج انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما لذلك قال العلماء من أراد الخطبة أن يخطب بنت وعزم على الزواج بها هذا عنده عزم ورجى أن يقبله أهلها يسن له سنة أن ينظر إلى وجهها وكفيها ليس أكثر من الوجه والكفين يسن له أن ينظر إلى الوجه والكفين وله أن يكرر النظر هذا سنة أما ما قد يسمعه البعض من بعض العادات القديمة أنه ما بيشوفها إلا بالصورة أو ليلة الزفاف هذا ليس من السنة النبوية وما يفعله بعض الناس اليوم بهذه الأيام يخطبها ويبقى معها على بكرة والظهر وعشية إلى ليلة الزفاف كمان هذا ليس من السنة فإذا السنة بينا ما هي له أن ينظر إلى الوجه والكفين هذا سنة لأنه عزم على الزواج فقبل أن يخطبها رجى أن يقبله أهلها فنظر إليها فإذا أعجبته تقدم إلى الخطبة فإذا لم تعجبه يسكت ولا يقول أنا لا أريدها، لأن كلمة أنا لا أريدها فيها إيذاء لهذه المرأة. خامسا، ونظره إلى المرأة عند مداواتها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، وإن كان يكتفي بمجرد الجس بدون نظر اقتصر على ذلك، وهذا إذا لم يكن طبيبة أنثى، وإلا فلا تذهب المرأة إلى الطبيب الذكر إلا للضرورة. إن كان في جسم المرأة علة مرض، يعني العلة معناها المرض في غير الوجه والكفين، لا يجوز لها أن تذهب إلى طبيب ذكر إلا في حالة الضرورة. تذهب أولا إلى طبيبة مسلمة، امرأة مسلمة، فإن لم تجد فطبيبة كافرة، يعني بحثت ما وجدت إلا طبيبة كافرة تذهب إليها. فإن لم تجد طبيبة أنثى كافرة تذهب إلى طبيب مسلم، فإن لم تجد تذهب إلى طبيب ذكر كافر بالترتيب. فلو افترضنا ذهبت إلى طبيب ذكر للضرورة فيعالجها على قدر الحاجة، إذا كانت العلة أو المرض في غير الوجه والكفين، وكان يكتفي باللمس، وين موضع العلة مثلا بإجرها، إذا كان العلاج يكتفي به بالمس دون النظر لا ينظر، أما إذا كان لابد من المس مع النظر فبالمس مع النظر إلى الموضع الذي فيه العلة فقط. يعني ننصح أنه من النساء ما يذهبوا إلى أي طبيب بعد العجز عن وجود طبيبة أنثى، بفتش عن طبيب إنسان ذكر مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى، وبيكون عنده ما يمنع الخلوة، تأخذ معها زوجة، تأخذ معها أحد محارمها، تأخذ معها من النساء حتى تمنع الخلوة مع هذا الطبيب، لا تدخل على هذا الطبيب فتختلي به ولو بنية العلاج، ولو قالت أنا ما عنده نية خبيثة، والطبيب حجج راع الحج ما عنده نية خبيثة، ولو كان لا يجوز لها أن تختلي بالطبيب الذكر، لابد أن يكون معهما ما يمنع الخلوة. فإذا لابد من مراعاة هذه الأمور. في كثير من النساء ما عندهم مراعاة حتى لغير حاجة يذهبن إلى الطبيب الذكر من غير حاجة، بس مجرد عادة تعودوها وروتين كل جمعة كل شهر إلا بدروه عند الدكتور، إذا صار في صداع بالرأس ولا وجع بالإيدين ولا وجع بالأجرين إلا بدها تروح عند الطبيب، وقد يختلي بها أو يكشف ما لا يجوز له أن يكشفه، لأن الكشف عليها من قبل هذا الطبيب لا يكون إلا للضرورة الشرعية لأجل العلاج، في إلى أحكام في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا من راعي هذه الأشياء، وهذه كذلك لو ذهبت إلى طبيبة أنثى مسلمة، شو عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة؟ ما بين السرة والركبة. فإذا أردت أن تكشف من ما بين السرة والركبة أمام الطبيبة الأنثى بده يكون في حاجة شرعية إلى ذلك، من غير حاجة لا يجوز. وما هي عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة؟ كل البدن إلا ما تحتاج إلى إظهاره عند الخدمة المنزلية، شعرها، ساعدها، قدميها، فيها تكشفهم أمامها، أكثر من ذلك لا تكشف إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، في حاجة لأجل العلاج، وبتم العلاج على إيدها بإذن الله، تذهب إليها وتكشف عليها على القدر العليل لأجل علاجها، إذا كان في غير ما يجوز لها أن تكشفه أمامها. فإذا هذه خمسة أنواع من أحكام النظر ذكرها العلماء، ولا شك أنه في غيرها مثل ما ذكر أهل العلم من جواز أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة بالشهادة ليشهد أنها فلانة، أو ينظر إلى وجهها لأجل المعاملة، عم يبيعها وعم يشتري منها، فبدي ينظر إلى وجهها أثناء المعاملات، فهذا أمر جائز في شرع الله سبحانه وتعالى. مما بينه أهل العلم هذه المسائل المهمة التي إن شاء الله نوجد لكم ما هي: ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا. نحن ما زلنا عم نتكلم في فقه الإمام الشافعي. قال الفقهاء: ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا. ما يحرم عليك أن تنظر إليه وهو متصل ببدن الإنسان ذكرا كان أم أنثى، يحرم عليك أن تنظر إليه بعد أن ينفصل من هذا الإنسان. أنت لا يجوز لك أن تنظر إلى شعر المرأة الأجنبية، شعر المتصل براسها، فإذا قصت شعرها انفصل هذا الشعر المقصوص عن الرأس، فالرجل الأجنبي لا ينظر إلى هذا الشعر الذي انفصل عن هذه المرأة الأجنبية. حتى ماذا يحرم عليك أن تنظر من الرجل؟ ما بين السرة والركبة. فإذا كان شيء ما بين السرة والركبة انفصل عن الرجل، ليس لك أن تنظر إلى هذا الشيء المنفصل. هذا الحكم بشكل عام، ما حرم نظره متصلا، أليس يحرم عليك أن تنظر إلى ظفر قدم الامرأة؟ ظفر قدم، أما ظفر إذا فيك تنظر، أما ظفر قدمها لا تنظر إلى ظفر قدمها بعد الانفصال. فهذه قاعدة أمثلتها كثيرة، لكن إذا فهمتها تكون استوعبتها. حرم عليك أن تنظر إلى ساعدها متصل بجسمها، فبعد انفصال الساعد لا تنظر إليه. ما حرم نظره حرم مسه بالأولى. أنت الشيء الذي يحرم عليك أن تنظر إليه من هذا الرجل أو من هذه المرأة، لا يجوز لك من باب أولى أن تمسه. القدر الذي أنت يحرم عليك أن تنظر إليه من الرجل ومن المرأة، ما يحرم عليك أن تنظر إليه من الرجل أو المرأة يحرم عليك أن تمسه، يحرم عليك أن تمس فخذ الرجل بلا حائل، يحرم عليك أن تمس شعرها بلا حائل للمرأة الأجنبية. وقد يحرم المس دون النظر. شو هي الحالة هذه؟ فيك تطلع بس ما فيك تمس إلى وجه المرأة. قلنا يجوز أن تنظر إلى وجهها وكفيها، لكن ما بيجوز تلمس وجهها ولا تلمس كفيها. مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز، حرام في شرع الله سبحانه وتعالى أن تصافح المرأة الرجل الأجنبي اللي هو منه من حرمها منه زوجة، هذا حرام. ولو قالت أو قال أنا ما عندي نية خبث أو نية سوء، مجرد التقاء مع مصافحة، قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، فتقدمت امرأة إلى رسول الله في المبايعة فصافح الرجال وبايعهم، لما جاء دور النساء مدت إحداهن يدها فقال إني لا أصافح النساء، ثم مرت أخرى ما سمعت الرسول في الأول ماذا قال، فمدت يدها ما عندها إلا مراد البركة هيك في ظنه. ومن منا نيته أصفر من نية رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ومع ذلك قال لها إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة إني لا أصافح النساء. لهذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط في المبايعة. فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية يعني مس الجلد هذا حرام لا يجوز، ولو كان ليس مراده الشهوة، هذا حرام في شرع الله عز وجل. ولكن كثير من الناس لا يعرفون هذا الحكم، إلا من تعلم وسمع العلماء. لكن هي مسألة إجماعية ما فيها خلاف، إنما الذي اختلف فيه الفقهاء هل هذا ناقض للوضوء أم ليس بناقض للوضوء. الشافعية ماذا قالوا؟ ناقض الوضوء. الحنفية ماذا قالوا؟ لا ينقض الوضوء. لكن كلهم متفقين على أنه لا يجوز وهذا حرام في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك في أمر يتعلق بأحكام النظر، النظر إلى الصبي والصبية اللذين هما دون سن التمييز. شو معنى صبية دون البلوغ؟ صبي دون البلوغ. إذا كان هذا الصبي أو هذه البنت دون سن التمييز، يعني عمرها أو عمره سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، شو نسمين دون سن التمييز، ماذا يجوز لك أو لغيرك أن ينظر من هذا الصبي الذي دون سن التمييز وهذه البنت التي هي دون سن التمييز ابن سنة أو سنتين أو ثلاثة؟ الصبي الذكر الذي دون سن التمييز عمره سنة سنتين ثلاثة لا عورة له. الأنثى اللي هي دون سن التمييز هل هي مثل الطفل الذكر دون سن التمييز لا عورة له؟ الجواب بعض العلماء قالوا مثل بعضهم، لا عورة لها ولا عورة له، يجوز النظر إليه وإليها ما دام دون سن التمييز. لكن بعض العلماء يقولوا إلا الفرج من الأنثى التي دون سن التمييز لا ينظر إلا الأم ونحن الأم مثل أمها واللي عم ترعاها مثل خالتها. وبعض الفقهاء شو قالوا؟ يجوز لأمها ولغير أمها. أما إذا صارا في سن التمييز بدك تعرف إذا كمان إذا عندك أولاد شو بدك تعمل، أو كنت البيت عندهم أولاد شو بدك تعمل. هذا الطفل أو هذه الطفلة 7 سنين قمرية، كل واحد صار عمره، شو الجواب؟ لا يجوز النظر إلى فرج الصبي ولا فرج الصبية. العورة المغلظة لا يجوز النظر إليها إذا صار الولد الطفل أو الطفلة في سن التمييز، خلاص ما بقى تنظر. لو ابنك وحبيبك لا تنظر إلى عورته المغلظة إذا صار في سن التمييز. هذه أحكام لا بد من معرفتها وإطلاع الناس عليها. في كثير من الناس يعني لا يبالون ولا يهتمون إلى مثل هذا، حتى ولو من باب أو دعوة بدك تعلم الطهارة أو الاستنجاء وهو صار في سن التمييز لا تنظر إلى العورة المغلظة. قال العلماء وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت على غيره من العقود نظرا لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه. عقد النكاح، عقد الزواج، عقد وثيق، يحتاج ممن يريد أن يقدم على الزواج أن يتثبت، أن يحتاط، أن يتأكد في أن يكون عقده موافقا لشرع الله عز وجل. كما أن بقية العقود، عقد البيع والشراء، عقد الشركة، القراض، المسمات بالمضاربة وغيرها من العقود، مطلوب منا قبل أن نقدم على هذه العقود أن نتأكد ونتحرى ليكون هذا العقد البيع والشراء والأمور المالية أن يكون هذا العقد يوافق الشرع. من باب أولى ولمزيد من الاحتياط ينبغي أن نتثبت في أمر عقد الزواج. ليش؟ لأن الإخلال بشرط أو بركن من شروط أو أركان النكاح يؤدي إلى أن تكون المعاشرة بالحرام، معناه إلى ارتكاب الزنا، والزنا من أكبر الكبائر، أشد ذنبا من الربا. الربا من أكبر الكبائر. فالواحد منا عم يحتاط في الأمور المالية وعم يتثبت وعم يتعلم حتى يؤدي هذه العقود المالية على الوجه الشرعي حتى لا يقع في الربا. من باب أولى أن يتثبت وأن يحتاط في أمر عقد النكاح، لأن الزنا أشد من الربا. في الحديث الصحيح هذا في البخاري، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر الذنوب وأشدها، قال: الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية إملاق، كما كان يحصل من بعضهم يقتل بنته خشية الفقر. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. الزنا بيجي التالت بعد الزنا، يأتي الربا. فإذا الزنا أشد إثما من الربا. لذلك مطلوب ممن يريد عقد الزواج أن يحتاط، أن يتأكد، أن يتثبت حتى يقبل ويقدم على إجراء العقد، عقد النكاح، على حسب الشرع الإسلامي. مش مثل كثير من الناس اليوم تغلبه شهوته وشو ما كان يكون بده إياها لهذه البنت. راعي أمر العقد الشرعي، راعي الشروط الشرعية، اغلب نفسك وطبق حكم الله فتستفيد، وإلا بكون عم تعرض نفسك لعذاب أليم في الآخرة. أما ما يقوله بعض المؤلفين، يقولون: درهم ربا أشد من 36 زنية. بعض المؤلفين بسمعهم على المنابر وبعض الإذاعات وبعض التلفزيونات بدعوى تنفير الناس من الربا، يقولون: قال رسول الله: درهم ربا أشد من 36 زنية. وهذا خلاف الحديث الصحيح اللي ذكرناه، ذاك الحديث صحيح. أما هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن الجوزي حديث الموضوع، لا نصدق هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذكره من ذكره وأورده من أورده. فإذا مهم مراعاة هذه الأمور الشرعية. قال الفقهاء: لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين وزوجين خاليين من موانع النكاح وإيجاب وقبول. إذن عقد الزواج له أركان وله شروط، بدنا نراعي اثنين. لا يصح عقد النكاح إلا بولي، يعني ولي هذه البنت، ولي هذه الامرأة، سيبا كانت أم بكرا، سبق لها زواج أو لم يسبق لها زواج، عمرها 50 ولا عمرها 30 ولا عمرها 20. البنت الامرأة لابد لها من ولي في عقد النكاح. من هو وليها؟ سيأتي معنا بعد قليل من هو ولي البنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان وغيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه ابن حبان وابن ماجه والترمذي وأبو داود وغيرهم. هذا الحديث الشريف: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إذا سمعه الواحد ماذا يقول؟ وطبقه ما جاءنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه وغيره. معناه لا بد في العقد في عقد النكاح من ولي ولا بد من شاهدين، وسيمر معنا بعد قليل شروط الولي وشروط الشاهدين. ولا بد من زوجين خاليين من موانع النكاح، أن يكون الزوج خاليا من موانع النكاح وأن تكون المرأة خالية من موانع النكاح. ما يعني هذا الكلام؟ المرأة أن تكون خالية من موانع النكاح يعني ما في شيء فيها يمنع أن تتزوج، إذا كان فيها شيء يمنع زواجها لا تزوج. مثل شو؟ إذا كانت المرأة محرمة بحج أو بعمرة، إذا كانت الامرأة معتدة لإنسان آخر، مثلا زيد طلق هذه الامرأة عليها عدة، فإجا عمر بده يتزوجها أثناء العدة فيه يتزوجها، فإذا لابد أن تكون خالية من موانع النكاح، ولابد أن تكون معينة. يعني الزوج لما يتزوج وحدة بده يعرف اسمها ونسبها أو بده يعرفها بعينه، هاي اللي أنا عم بتزوجها. كذلك يشترط في الزوج أن يكون حلالا. يعني حلالا ليس محرما، من محرم لا بحج ولا بعمرة، وأن يكون مختارا. الزوج لما يتزوج ما بده يكون مكره، ما بيقول له أقطع لك رأسك ولا تتزوج فلان، وأن يكون معينا ذكرا، وأن يكون عالما بالمرأة التي يتزوجها إما باسمها ونسبها أو بعينها هذه. فإذا لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين وزوجين خاليين من موانع النكاح. يعني مثلا إذا إجا إنسان كافر يريد أن يتزوج امرأة مسلمة، هل يجوز؟
لا،
هذا يمنع من النكاح من هذه المرأة المسلمة. فإذا لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين، يعني على الأقل اثنين يكفي، والزوجين خاليين من موانع النكاح. ولا بد من الصيغة، الصيغة هي إيجاب وقبول، ليس كما يتصور بعض الناس إذا سمعوا كلمة الصيغة من أركان النكاح يروح ذهنهم أنه بده يجيب له مجوهرات وذهب وما شابه ذلك. الصيغة هنا الإيجاب والقبول، كقول الولي زوجتك ابنتي فلانة أو ابنتي هذه. إذا عنده 10 بنات بيقول له زوجتك ابنتي، أي واحدة منهم؟ بده يقول ابنتي فلانة أو ابنتي هذه مثلا. أو إذا بده يقول هو عنده بنت اسمها فاطمة وفي تحت ولايته واحدة أخرى اسمها فاطمة، يجي بقول للعريس زوجتك فاطمة، مين فاطمة؟ فإذا لابد من التعيين نعرف مين، بقول له زوجتك ابنتي فلانة أو ابنتي هذه، أو أنكحتك ابنتي فلانة أو ابنتي هذه. وقبول كقول الزوج قبلت نكاحها، هو قال له مثلا زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة، الجواب شو بده يكون؟ قبلت زواجها، قبلت نكاحها، أو قبلت تزويجها. ما بيقول بهز براسه، أو بقول قبلت وبيسكت، يقول قبلت شو؟ قبلت زواجها، قبلت تزويجها، قبلت نكاحها، أو قبلت هذا النكاح، أو قبلت هذا التزويج. وأن لا يكون هناك فصل طويل بين الإيجاب والقبول. إذا قال له الولي لهذا العريس الخاطب زوجتك ابنتي فلانة، راح شرط هذا بعد 10 دقائق ربع ساعة، قبلت زواجها، أن لا يكون الفاصل طويلا. فإذا شو هن أركان النكاح؟ الولي والشاهدان والزوجان، الزوج والزوجة والصيغة. شو هي الصيغة؟ إجابة وقبول. بيقول له الولي زوجتك ابنتي فلانة مثلا، بيقول له قبلت زواجها. طب إذا قال له الولي جوزتك ابنتي، مثل بعض الناس هيك بيستعملوا، بدل ما زوجتك شو بقول جوزتك، بقولوا عن الزواج جواز. شو الجواب؟ بعض العلماء قالوا هذا يصح، لأنه هذا لفظ يفهم منه التزويج، ويجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة واليهودية والنصرانية. عم نذكر عن أركان النكاح، الولي والشاهدان والزوجان والصيغة. كذلك يشترط في العقد عدم التقييد، فإذا قال الولي للخاطب زوجتك ابنتي لشهرين، أو قال زوجتك ابنتي لسنة، ما بصح. يشترط عدم التقييد، لأن التقييد إذا دخل في العقد يفسده. والله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج من مسلمة وأن يتزوج من كتابية، والكتابية هي اليهودية والنصرانية، لكن بعقد شرعي وبشهود مسلمين، بعقد شرعي وبأقلها بشاهدين مسلمين. ولكن الأفضل أن يتزوج المسلم. بجوز يتزوج امرأة كتابية، ولكن الأحسن أن يتزوج من مسلم. أما غير المسلمة وغير الكتابية لا يجوز له أن يتزوجها. الوثنية، المجوسية، عابدة الصنم والوثن، المرتد عن الإسلام، لا يجوز أن يتزوجها. ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم. في شرع رسول الله محمد نزل الوحي بتحريم أن تتزوج المسلمة من غير المسلم. قبل الهجرة النبوية، كان بعد ما نزل التحريم، كانت إحدى بنات النبي تحت إنسان كافر، ثم لما نزل التحريم فرق بينهما رسول الله إلى أن أسلم ذلك. في بعض شرائع الأمم، شرائع الأنبياء السابقة، حصل زواج مسلمة من غير مسلم. حصل مثل مين؟ زواج آسيا من فرعون الطاغية. ولكن في شرع رسول الله محمد حرم ذلك بعد الهجرة. نزل قوله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا دليل تحريم زواج المسلم من غير المسلم، وهذا فيه حكم كثيرة. قال الفقهاء: ويصح العقد بأي لغة من اللغات، بالتركي وبالإنجليزي وبالفرنسي وبأي لغة أخرى، لكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد، إن كان بالتركي ولا كان بالفرنسي ولا كان بالأندلسي أو بأي لغة أخرى. ويصح العقد بأي لغة من اللغات، لكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد. واللي بده هو بيحكي عربي لكن حب يعمل عقد باللغة الإنجليزية أو بغيرها من اللغات، بده يتعلم ويسأل اللي عنده خبرة باللغة، هل هذه الترجمة اللي أنا عم صيغها هي صحيحة، توافق اللغة العربية، توافق المعنى في اللغة العربية أم لا؟ سأل كيف يجرى العقد بغير اللغة العربية. ويشترط في الولي والشاهدين، هلا نتكلم عن الشروط في الولي وفي الشاهدين، مش أي إنسان يكون له حق الولاية على هذه البنت، ولا أي إنسان له حق أن يشهد في عقود نكاح المسلمين. في شروط: أن يكونوا مسلمين. الشرط الأول في أمر أولياء الأمور وفي أمر الشهود أن يكونوا مسلمين. لا يصح أن يكون ولي البنت المسلمة كافرا. هي بنت مسلمة، هل بصح يكون وليها كافر حتى يجري لها العقد؟ ما بصح، هي مسلمة، شو بده يكون وليها مسلم. وهذا في غير ولي الذمية، أي اليهودية أو النصرانية. وأما اليهودية أو النصرانية فإذا زوجها أبوها الذي هو على دينها لمسلم صح العقد. يشترط في الشاهدين الإسلام، يعني أبوها على دينها، على دين هذه الكتابية، وهي امرأة كتابية، وهذا الخاطب مسلم، بحضور شاهدين مسلمين، هذا ولي البنت، قال له زوجتك ابنتي فلانة، قال له قبلت زواجها. بالعقد الشرعي بتم هذا الأمر. لابد أن يكون الولي ذكرا، ولابد أن يكون الشاهد ذكرا. اثنين، وأن يكونوا مكلفين أي بالغين عاقلين. فلا ولاية لصبي أو مجنون. والشروط شو بده يكونوا؟ كمان ذكور بالغين عاقلين. ثلاثة، وأن يكونوا عدولا أي بحسب الظاهر، فيما يبدو، فيما يظهر للناس أنه هذا الولي وهذا الشاهد وذاك الشاهد ظاهرا فيما يبدو يجتنبون الفسق، لا يتعاطون كبائر الذنوب ظاهرا، فيكفي في هذا الباب العدالة الظاهرة، فينعقد بالمستور العدالة اللي هي الباطنة. شو عرفنا الباطنة؟ نحن ما يظهر لنا من كل من الولي والشاهدين وهو المعروف بها ظاهرا لا باطلا. العدالة الباطنة لها شروط أخرى. العدالة الظاهرة فيما يظهر للناس أنه لا يتعاطى مفسق، والعدل هو المسلم المجتنب للكبائر، ما بيتعاطى الكبائر، والكبائر أنواع، لا خمر ولا ربا ولا زنا ولا عقوق الوالدين ولا تارك صلاة ولا تارك العلم الشرعي الضروري، أشياء أخرى. غير المصر على الصغائر، ارتكابه للصغائر لا يصل إلى مرحلة تغلب فيه سيئاته على حسناته. لو ارتكب عدد من الصغائر وكررها، لكن ما بيوصل إلى مرحلة بسميها العلماء الإصرار. شو هو الإصرار على الصغائر؟ ليس معنى الإصرار على الصغائر مجرد أنه يداوم أو يكرر على الصغيرة. الإصرار على الصغائر بسبب تكراره ومداومته على الصغائر غلبت سيئاته حسناته، وصل إلى حد أنه السيئات غلبت على الحسنات. الإصرار على الصغيرة كبيرة، شو بصير الحكم؟ ارتكب كبير. يعني إذا هو بسبب تكراره ومداومته على الصغائر أم كترت سيئاته على حسناته، لما كترت سجل عليه ذنب كبير مع الذنوب الصغائر اللي كان عاملها لحتى يتوب منها ويتوب منهم. المحافظ على مروءة أمثاله، أمثاله من أهل الدين، على أخلاق أمثاله. شو مروءة أخلاق وعادات القضاة؟ شو مروءة أخلاق وعادات طلبة العلم؟ شو مروءة عادات وأخلاق المحدثين؟ أخلاق وعادات الفقهاء؟ هو ملتزم عاداتهم، ملتزم بمروءتهم، يحافظ على ذلك. يعني مثلا إذا كان من القضاة أو من العلماء أو من أهل الحديث، مما يعد خارما من خوارم المروءة أنه تلاقيه ماشي على الطريق عم يأكل فلافل مثلا أو نوع آخر من الأكل. الأكل على الطريق أمام الناس في الأسواق أو في غيرها من قاضي أو من محدث أو من عالم يعد خارما للمروءة، ليس حراما، لكن بيعدوا العلماء أن هذا الشيء ليس يحافظ فيه على مروءة العلماء والفقهاء، فترتفع ثقة الناس عنه. إذا نظر الناس العوام إلى قاضي لابس هاللفة وماشي وعلى الطريق وعم يأكل فلافل ومسح بإيديه، بترتفع ثقة الناس عنه وإن كان ما عمل هو حرام. السليم السريرة، المأمون الغضب، لا خبيث ولا سريع الغضب. إذا غضب يغضب، إذا انتهكت حرمات الله. فإذا
هذه بعض الشروط في الولي وفي الشاهدين. كمان من الشروط الحرية الكاملة، بده يكون حر. من الشروط الذكورة، ويشترط في الشاهدين سمع وبصر وضبط ونطق. فلا تصح شهادة الأعمى، أعمى عم يشهد على عقد نكاح، والأصم الأطرش، والأخرس اللي ما بيحكي، ومن لا يضبط الكلام، ومن يحترف حرفة دنيئة. إذا كان يحترف حرفة دنيئة تخل بمروءته لا تصح شهادته على هذا عقد الزواج. هلا الحرف الدنيئة كثير ولها تفاصيل عند العلماء لعله تمر معنا فيما بعد، ولكن هذا من باب الإجمال. بذكر بعض العلماء أمثلة مثل الكناس، اللهم إلا إذا ساقته الضرورة إلى ذلك، يعني لولا الضرورة اللي نزلت فيه ما لقى شغل ولا لقى عمل ولا مين يطعم أولاده إلا هالباب، هذا شيء آخر بيصير. إذا ننهي هذا الدرس بآخر هذه المحاضرة بما قاله العلماء، وأولى الولاة الأب. هلا مين ولي هذه البنت؟ مين ولي هذه المرأة؟ بالترتيب، مش على ذوقها، على حسب الشرع، بالترتيب الأب. إذا توفرت فيه الشروط اللي قلناها، ما قلنا بده يكون مسلم مكلف بالغ عاقل ذكر حر عدل، لكن في قول عند السادة الشافعية إنه لو كان أبوها منه عدل، مسلم مؤمن لكن ما وصل لمرحلة العدالة، بيقول بعض العلماء من الشافعية بصح إنه يكون ولي على بنته. لأنه إذا اليوم بتقول للناس ما بصح عقد نكاحك يا فلانة إلا إذا أبوك كان من العدول أو أولياء أمورك كلهم عدول، قل أن تجد يعني اليوم. فهذا بصح على هذا القول عند الإمام الشافعي بصح. وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، أما أبو أمها لا ولاية له في النكاح، ما بيكون وليه إلا إذا أبوها وكلوا أو جدها أبو أبوها وكلوا، يصير من باب آخر باب الوكالة. إذن الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، أخ الشقيق أخوها من أمها وأبوها، ثم الأخ للأب أخوها من جهة أبوها، يعني أخوها قبل عمها، ثم ابن الأخ للأب والأم، ابن أخوها، أخوها منه موجود، لا أبوها ولا جدة ولا أخوها، في ابن أخوها وفي عمها. مين قبل الثاني؟ ابن الأخ قبل العم إذا توفر فيه شروط ذكرناها. ثم ابن الأخ للأب، ابن أخوها من أبوها، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، بالترتيب. مش واحد أنا بدي أتزوج، مين في من عندك من أقربائي؟ خالد، خلاص خالد بزوجني. خالة ما له ولاية عليها بالنكاح، بده يزوجها هو اللي ذكرناهم. إذا لم يوجد أحد منهم في حكم آخر، اللهم إلا إذا وكل الخال من قبل واحد من هولي، بالترتيب اللي إجا دوره وهو عايش متوفر فيه الشروط، قال له أنا وكلتك يا فلان اللي هو خالة تزوج فلان من فلان. فإذا لم يوجد أحد من العصابات، كل اللي ذكرناهم منهم موجودين، لا الأب ولا الجد ولا الأخ ولا ابن الأخ ولا العم ولا ابن العم، بنقول له ما في، أنت تتزوج بحياتك. فولي النكاح المولى المعتق، أي الذي كان سيدها إذا كان سيدها ذكر، ثم أعتقها إن كان سبق لها إن كانت أمة. لو وحدة بالأصل كانت أمة مملوكة ثم أعتقت، شو صارت؟ حر، بدأت تتزوج. من أولياء؟ أب ذكرناهم إذا كان حر يعني عم نحكي أولياء فلان وفلان 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 طلعنا هي ما في حدا ما في إلا يعني كان بالأول سيدا لها ثم بعدين أعتقها ترجع له فإذا لم يوجد فولي النكاح الحاكم وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه من ولاة كالقاضي بيكون ولي مين هذا الخليفة أو من يكون مقام هذا الخليفة مثل القاضي القاضي الشرعي يكون هو ولي هذه البنت فإذا كان لا يوجد قاضي في كثير من النواحي ما فيها قاضي لأنه يعني القاضي له شروط ومن يعين القاضي هذا فيه تفاصيل بالفقه مش أي واحد حتى اللف يعمل قاضي إلى شروط هذه القاضي وفي كمان ما يسمى عند الفقهاء مأذون النكاح من قبل القاضي في تفاصيل افترضنا ما في قاضي أو في قاضي بس ما بيزوجها إلا بمبلغ كبير له وقع إلا بده 5,000 دولار هنا لها أن تنتقل إلى غيره فيحكمان رجلا دينا تقيا عدلا في تزويجها من فلان شو بصير ينتقلان إلى مين؟ إلى المحكم الابن في زوج أمه يكون هو ولي أمه أبوه مات بعد فترة من هالزمن كبر هالولد في يكون هالولد ابنها ولي أمرها في زواجها لا يكون ولي الولد ما بيكون ولي أمه لكن في يشهد على عقد أمه طب أنا الابن لا يزوج أمه بالبنوة في آخر هذا البيان الفقهاء يقولون ويشترط مراعاة هذا الترتيب في الأولياء فإذا زوج واحد من هؤلاء وكان من هو أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصح العقد أبوها موجود وجدة موجود جدة عدل وأبوها عدل أم راح جدها من غير إذن أبوها زوجها ما بيمشي الحال أول شيء الأب ثم الجد أما إذا الأب موجود والجد موجود بس الأب قال له أنا وكلتك أنت تزوجها بيمشي الحال ساعتها إذا لابد من مراعاة الترتيب في أولياء الأمور وسبحان الله والحمد لله رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه